الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: اجتهاد مطلق وهو عبارة عن وجود الملكة عند الإنسان التي يتمكن بها من استنباط أي حكم أراد في جميع أبواب الفقه، والاحتياط والاجتهاد المتجزئ وهو عبارة عن إعمال تلك الملكة في بعض الأبواب دون بعض. وهذا شيء ممكن إذا نظرنا إلى الاجتهاد بما أنه إعمال الملكة، وأما إذا نظرنا إلى الاجتهاد بما أنه ملكة فهذا اجتهاد مطلق، لكن لم يعمل الملكة إلا في باب خاص أو أبواب خاصة. فالاختلاف بين العلماء في إمكان الاجتهاد المتجزئ وعدمه، وكذلك اختلافهم في إمكان الاجتهاد المطلق وعدمه، ناشئ من عدم التمييز بين تعريف الاجتهاد بتعريفين: أنه ملكة أو إعمال تلك الملكة. إذا قلنا ملكة إذن لا يوجد عندنا اجتهاد متجزئ، لأن الملكة موجودة سواء استعملها في مورد خاص أو في كل موارد، ملكة موجودة، إذن ما عندنا اجتهاد متجزئ. إذا قلنا الاجتهاد وإعمال تلك الملكة إذن ما عندنا اجتهاد مطلق، لاستحالة أن يكون هناك مجتهد مطلق يعمل الملكة في جميع الفروع في وقت واحد، ماكو اجتهاد مطلق وإنما بالتدريج. طيب، إذا ممكن الاجتهاد المطلق ويمكن الاجتهاد المتجزئ، ولكن الاجتهاد المتجزئ نادر. لماذا؟ لأن الاجتهاد ليس هو معناه معرفة الدليل للحكم الشرعي فقط، وإنما معرفة الدليل للحكم الشرعي وسكون النفس إلى هذا الدليل، اطمئنان النفس بهذا الدليل. المجتهد المطلق بما أنه أعمل هذه الملكة في كل الأبواب فهو يعرف الدليل ويطمئن إليه فيفتي. أما المجتهد المتجزئ بما أنه لم يعمل هذه الملكة إلا في بعض الأبواب فلا تسكن نفسه إلى معرفة الدليل الذي اطلع عليه، سكون نفس ما عد إلا نادرا. فإذا سكنت نفسه إلى الدليل يتمكن أن يفتي، إلا أنه نادر وقليل. طيب، هذا التجزي والإطلاق في الاجتهاد. عندنا تجزي في المسألة الواحدة، إنسان مجتهد متجزي في مسألة واحدة، مجتهد متجزئ في مسألة واحدة، كما لو كان المجتهد مثلا قادرا على بعض مقدمات الاستنباط دون بعض. مقدمات الاستنباط مثلا معرفة سند الرواية من ناحية الوثاقة وعدمها، هاي مقدمة. معرفة الدلالة، هو بالسند ضعيف ما يقدر يعرف أن هذا السند صحيح أو موثق أو ضعيف أو فيه قطع، ما يقدر. أما الدلالة هو متمكن منها غاية التمكن، فيقول لغيره: ما تقول في هذا السند؟ يبحث، يقول له السند معتبر. قال له السند معتبر، إذن أنا الدلالة عندي هم واضحة. ذاك الذي عنده السند معتبر ومطلع على السند في الدلالة ضعيف، يجوز له أن يأخذ الدلالة منه؟ لا يجوز، لأنه هو في الدلالة أعلم، في السند أضعف، في السند هو جاهل يتبع الأعلم. أما في الدلالة بعد ما يتبع ذاك الذي له اطلاع في الدلالة إلا أن اطلاعه ضعيف، ما يتبع لأنه هو أعلم. أو مثلا الوظيفة العملية، واحد فيها قوي وظيفة العملية، أما بالنسبة إلى النصوص والروايات مو هاقد مطلع عليها، فيقول للثاني، يقول هل في هذا الفرع الفقهي هل يوجد نص؟ يقول بحثت كثيرا فلم أجد نصا. ممكن أكو نص لكن ما وجدت نصا. يقول كافي، ماكو نص، هو يطبق الأصول العملية لأنه مطلع على الأصول العملية أكثر من غيره، فهو مجتهد في الأصول العملية لا يتبع غيره في الأصول العملية. ولكن بالنسبة إلى النصوص ما مطلع عليها، روايات ما مطلع عليها، فهو يقلد غيره في أنه ماكو نص في هذه المسألة، يقلد غيره، هو ما فحص، ما عنده كتب الروايات، ما فحص، ولكن اطلاعه في الأصول العملية أشد ما يكون. إذن مسألة واحدة، بعض مقدمات الاستنباط من مالتها يأخذها من غيره، بعض مقدمات الاستنباط هو. هنا تشخيص الوظيفة يكون تابعا للمجموع، وإن خالفت المجتهد الذي أخذ منه سند الرواية أخالف في الدلالة، ولو أخالف المجتهد الذي يقول ماكو نص ويجري الأصل العملي، لكن أنا إجراء الأصل العملي أقدر عليه منه، ما أتبع في جريان الأصل العملي، أتبع في عدم وجود نص في المسألة فقط. إذن هنا يكون تشخيص الوظيفة تابعا للمجموع، وإن خالف فيها المجتهد الذي رجع إليه في بعض المقدمات. هذه مسألة واحدة، هذه مسألة واحدة يمكن فيها الاجتهاد. هذا الفرع الفقهي، أنه في المسألة الواحدة يقلد شخصا في بعض مقدماتها وهو يجتهد في بعض مقدمات، هذا ذكره الحاري في درر الفوائد، يقول يتعين على هذا الذي لا يعرف السند ويعرف الدلالة غاية المعرفة أن يأخذ السند من غيره، والدلالة لا يجوز له أن يأخذها من غيره، لأنه هو أقدر في الاستفادة من الدلالات، هو أقدر. أفرض إيراني قدرت على الاستفادة من الدلالة أضعف من العالم العربي مثلا الذي قدرته على الاستفادة من الدلالات أقدر، لكن هذا الإيراني عنده قدرة على معرفة السند غاية القدرة، يعرف أن السند مقطوع موصول، فيه ضعف ليس فيه ضعف، صحيح موثق، معرفة كاملة بالسند. هنا أخذ السند منه والدلالة لا أتبعه فيها، فأخذ فتياه في السند أن السند صحيح، وحينئذ أنا أطبق الأصول العملية. هذا قبله المحقق الحائري في درر الفوائد، وأنكره المحقق العراقي، قال هذا مو مجتهد، هذا مو مجتهد، بعض المقدمات يأخذها من غيره، بعضها هو يعرفها، والوظيفة تكون تابعة للمجموع، هذا مو مجتهد، المجتهد هو الذي يعرف جميع مراحل جميع مقدمات الاستنباط، ما يصير بعضها يأخذها من غيره بعضها من، والحقيقة مع والحق مع المحقق الحائري، أنا بالدلالة أقوى من هذا وهو بالسند أقوى مني، إذن بالسند لما يكون أقوى مني أنا جاهل بالسند، هو عالم أتبعه، بالدلالة أنا العالم، فكيف أتبعه في الدلالة؟ أشوف غلط يحكي في معرفة الدلالة، كيف أتبعه؟ يتكون نعم الوظيفة العملية من المجموع، أما لكن لا يجوز لي أن أتبعه في الدلالة، لأن هو في الدلالة أضعف مني، فكيف أتبعه؟ أنا الأعلم، أنا الأعلم. هذا شيء ذكره المحقق الحاري وخالفه المحقق العراقي. طيب سادة أمة أنت، إذن الاجتهاد قسمناه اجتهاد عقلي وشرعي، وعرفنا ما هو الاجتهاد العقلي وما هو الاجتهاد الشرعي. الاجتهاد قسمناه إلى مطلق ومتجزئ، هذا مثلا انتهينا منه، وقلنا يمكن الاجتهاد المتجزئ إلا أنه نادر، والمعركة بين الطرفين في إمكان التجزئ وفي إمكان الاجتهاد المطلق، المعركة ناشئة من عدم تشخيص تعريف الاجتهاد. الآن تقسيم ثالث للاجتهاد، قسم الاجتهاد إلى اجتهاد فعلي واجتهاد بالقوة والملكة. من كانت عنده ملكة لم يعملها أصلا أو أعملها في بعض المسائل فهو مجتهد بالقوة، ما أعملها مطلقا أو أعملها في مسألتين ثلاثة، هذا مجتهد بالقوة بالنسبة لما لم يستنبطه، بالنسبة إلى ما استنبطه مجتهد بالفعل، بالنسبة إلى لم يستنبطه مجتهد بالقوة، لأن ما أعمل ملكته. أما إذا أعملها في كل المسائل مثلا فهو عالم بالأحكام الشرعية مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية، بالفعل فهو مجتهد فعلي، لا أنه مجتهد بالقوة. بعض الأفراد عندهم قدرة على الاجتهاد ولم يستنبطوا، انشغلوا بالوظيفة، انشغلوا بالتأليف غير الفقهي غير الاجتهادي، حينئذ هذا مجتهد بالقوة. يعني لو أعمل هذه الملكة في المسائل الشرعية لأوجد أدلتها فهو مجتهد بالقوة. هذا أيضا تقسيم يذكر. الآن أكو فرد نقطة مهمة، الفرق بين المجتهد المطلق عند الإمامية وبين المجتهد عند المذاهب الإسلامية الأخرى الآن في هذا الزمان. مثلا سابقا أبو حنيفة مجتهد مطلق، لماذا؟ عند مباني أصولية بنى عليها وحققها واستدل عليها، مباني أصولية. اجى إلى الفروع الفقهية، هنا أنا فرعها على تلك الأصول فأفتى، فيصير عنده مباني بالفقه ومباني بالأصول، ومبانية الفقهية مطابقة للمباني الأصولية، هذا مجتهد مطلق. كذلك مالك، كذلك أحمد بن حنبل، كذلك الشافعي مثلا، وكذلك غيرهم من المجتهدين المطلقين. احنا المجتهدين مالتنا هم كذلك، مثلا مرس النهيني عنده مباني أصولية يختلف عن الشيخ الأنصاري، الشيخ صالح عنده مباني أصولية مجتهد في الأصول، والفقه هم مجتهد فيه يفرع على الأصول، فالشيخ الأنصاري مجتهد مطلق عنده مباني في الأصول اعتمد عليها وحققها واختارها. النائيني هم عنده مباني في الأصول، سيد خوي هم عنده مباني أصولية تختلف عن أستاذه المرزا النائي. فكل من بحث في الأصول واختار مباني معينة في الأصول اعتمد عليها اطمأن بها ثم يأتي إلى الفقه يجتهد فيفرع المسائل الفقهية على ما اختاره في الأصول، هذا مجتهد مطلق. الآن احنا كل واحد من مراجعنا إذا تشوفه عنده مباني أصولية، بس رأيك في هذه المسألة شنو؟ يقول لك هذا رأيي. شنو رأيي في مسألة الأمر بالشيء؟ هل يقصد النهي عن ضده أو لا؟ العام أو الخاص عنده رأي. هل يجوز اجتماع الأمر والنهيين؟ عنده رأي محقق في هذا الرأي ومختار. كذلك في حجة الظهور، واضحة حجة الظهور، كلهم يقولون حجة، الاختلاف في أن هذه الحجة هل هي بالواضع أو بالعقل أو بمقدمات الحكمة، الظهور حجة. زين، ماذا تعمل، ماذا تقول في الخبر؟ هل كل خبر حجة ذكر في الكتب الأربعة أو لا؟ إلا الموثق، إلا الصحيح، هاي هم مباني في حجية خبر الواحد، مباني في حجية خبر الواحد. إجماع حجة أو لا؟ قد يقول حجة بحساب الاحتمال، قد يقول ماكو عندنا إجماع على حكي، ماكو إجماع. كل من قال إجماع هذا إجماع منقول، والإجماع المنقول لا يكشف عن الحكم الشرعي. خلاص. فإذا عنده مباني في الإجماع، في الشهرة، شهرة حجة أو لا؟ يقول لا مو حجة الشهرة. وإذا شهرة على الخبر الضعيف حجة أو مو حجة؟ السيد الخوي يقول مو حجة شهرة على الخبر الضعيف، مشهور يقول حجة، وهكذا. فإذا إنسان عنده مباني أصولية وإجى إلى الفقه فرع المسائل الفقهية على مباني الأصولية، هذا يكون مجتهد مطلق. إلى رأي في الأصول وإلى رأي في الفروع، إحنا مجتهدين الآن على الساحة الذي يقول أنا مرجع مثل السيد الخوي مثلا، مثل السيد بورجردي، مثل السيد الحكيم قدس الله نفسه، هذا مجتهد مطلق. الآن تعال إلى المجتهدين في المذاهب، مجتهدين دول أهل السنة الذين في المذاهب، هذا يقول لك إمام مالك هاي مبانية الأصولية. هو شنو رأي الإمام مالك؟ قال لك هذا رأي، وهاي مسألة جديدة مالك ما عنده بها رأي، يقول أنا أخرجها على مبانية الأصولية، فيعطيك رأي مالك في المسألة الجديدة تخريجا على أصوله. أنت شنو؟ أنا ما عندي مباني أصولية، المباني مباني هو أبو حنيفة ومباني مالك. إذن هذا نسميه مجتهد مطلق؟ لا، هذا ليس مجتهدا، أصلا ليس مجتهد، ما عنده آراء بالأصول، ما عنده المسألة الأصولية، ما عنده بها آراء، ما عنده آراء، إذن هذا مقلد في الحقيقة، هذا مقلد لأنه إما يفسر قول مجمل من أقوال أستاذه، يفسر قول مجمل، يفسر قول مجمل في المذهب، أكو قول مجمل هو يفسره ويفصله ويشرحه يوضحه. طيب، يرجح بينما روي عن صاحب المذهب من الروايات المختلفة، عن روايات متعددة، هو يرجح رواية على رواية، يرجح رواية على أي اثنين مثلا. أو الأمر الثالث، المسألة التي لا رواية فيها وفق الأصول المجعولة من قبل صاحب المذهب، ماكو رواية قياسا على يقيس على ما اجتهد عليه صاحب المذهب. وهذا شنو؟ هذا المقلد، يعني يفسر قول الإمام الذي يرجع إليه، يرجح روايات نسبت له رويت عنه، هو يرجح رواية على رواية، هذا مقلد. إذن الاجتهاد الموجود عند المذاهب يقول هذا مجتهد على مباني صاحب أبي حنيفة، هذا مجتهد على مباني مالك، هذا مجتهد على مباني أحمد بن حنبل، هذا يختلف عن المجتهد المطلق الذي عندنا نحن. مجتهد المطلق عنده آراء في الأصول، مباني في الأصول، حققها واختار ما يختاره منها بدليل، هذا اللي عند هاي المباني ثم يفرع عليها المسائل الفقهية، هذا مجتهد مطلق. إذن المجتهد الذي عند، طبعا هم أقروا بهذه الحقيقة، الآن ما عندهم مجتهد مطلق، يعني ما عندهم مثل أبو حنيفة، ما عندهم مثل الشافعي، يقرون بذلك وإن فتحوا باب الاجتهاد، ولكن قدراتهم في على الاجتهاد المطلق ضعيفة، قدرات ضعيفة، ما يتمكن أن يصل إلى يعني الباب مفتوح لكن ما عنده قدرة على المشي حتى يصل إلى الباب. الذي يقولون الذين لا يحرمون النظر في أصول الفقه، يحرمون النظر في أصول الفقه، يقولون هذا أصول الفقه يؤدي بنا إلى طريقة أهل السنة التي تعمل بالظن على الحكم الشرعي، ويجعلون الظن على الحكم الشرعي دليلا وهو خلاف القرآن، أيضا ذولا ضعفت عندهم القدرات على الاجتهاد فأصبحوا مقلدين. مقلدين لمن؟ للمجتهدين المتقدمين منهم، متقدمين عندهم مباني أصولية وهم مجتهدين في الأصول ومجتهدين في الفروع، يفرعون المسائل على مبانيهم الأصولية ويطلعون بنتيجة، دولاك متقدمين، مثلا شيوخ الأحسائية، علماء الأحسائية متقدمين، دولاك مجتهدين اجتهاد مطلق. أما دول الموجودين الآن كلهم مقلدين، لأن ما عندهم مباني أصولية في الأصول، فالمجتهد يكون عنده مباني في الأصول يحققها يبني عليها، ثم ما يأتي إليه من الفقه يريد أن يستنبط حكما شرعيا يستنبطه على حسب المباني التي اختارها في الأصول وحققها. طيب، هذا عامة الاجتهاد المطلق عند الإمامية شيء آخر غير الاجتهاد عند أصحاب المذاهب الآن. طيب، الآن المجتهد ماذا نعتقد؟ دائما مصيب أو لا؟ قد يصيب الحكم الشرعي وقد يخطئه، أي مسألة أنه المجتهد مخطئ ومصيب أو دائما مصيب. بعض أهل السنة، لا جميع أهل السنة، بعضهم قالوا المجتهد دائما مصيب، يعني الله سبحانه وتعالى عند حكم إذا أخطأ المجتهد يوجد حكما على وفق خطأ المجتهد، يعني حكم المجتهد الذي أخطأ غير حكم المجتهد الذي أصاب، دائما مصيب، قالوا بالتصويب. أدلتهم أنا بعض كتبهم الموجودة الآن بيدي راجعتها، شفت الأدلة جدا واهية وضعيفة، مثلا يقولون حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، تأخذ بقول هذا مهتدي، تأخذ بقول هذا مهتدي، تأخذ بقول هذا، إذن هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. هو الإمام مثلا لو صح هذا الحديث لم يقل أنه كلهم مصيبين، يقول أنت معذور تأخذ بقول هذا، معذور تأخذ بقول هذا، معذور تأخذ بقول هذا من أصل. مثل ما احنا نقول أن المجتهدين إذا تساووا في الحكم تساووا في العلم، يجوز الرجوع إلى هذا، يجوز الرجوع إلى هذا، يجوز. يعني معذورين في الأخذ بقول هذا أو قول هذا أو قول. معذورين. أما هذا مصيب، هذا مصيب، هذا مصيب، هذا تحميل للحديث إذا صح الحديث. أصحابي كالنجوم، يعني أنت معذور تأخذ بقول أي واحد، خلاص معذور. معذور وين؟ وأن قول هذا مصيب للواقع وقول ذاك مصيب للواقع وين؟ إحنا قاعد نقول الأدلة على التصويب، يجيب أدلة على المعذورية في اتباع شخص أو اتباع مجتهد. لا لا، شوفوا الهداية يعني أخذت بالحجة التي تجب عليك، أما أن هذا الذي أخذ هذه الحجة مطابقة للواقع، أخذت بقول العالم، رجوع الجاهل العالم، كل زين هاي سيرة عقلائية كذا أقرها الإسلام، رجوع الجاهل العالم. أما العالم دائما مصيب، هاي منين نجيبها؟ منين نجيب؟ حكم الله واحد، فقد يصيب قد يخطئ المجتمع. فإذا واحد قال بالحلية ثاني قال بالحرمة، هم هذا مصيب هم هذا مصيب، هو الله حكم الله واحد أو اثنين؟ هم يقولوا اثنين، الذي قال حلال هذا حكم الله، الذي قال حرام هذا حكم الله، أوجد حكما على وفق رأي المخطئ، صار حكم الله اثنين عندنا في واقعة واحدة. هذا حديث. وقالوا أكو حديث ثاني، حديث تحويل الكعبة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، تحويل الكعبة. ذول اللي صلوا إلى بيت المقدس في زمن تحويل الكعبة ما وصلهم الخبر، أخر تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة، وصل إلى جماعة في مسجد قباء مثلا، في مسجد القبلتين مثلا، ولم يصل إلى ذولاك الذي مثلا في مسجد آخر، ذولاك صلوا ظلوا إلى بيت المقدس، ذولا صلوا إلى الكعبة. طيب النبي ما أمر ذولاك أن يعيدون الصلاة، يعني ذولاك مصيبين، هذا مصيب في الواقع، هذا غلط، هذا كيف استدلال؟ ولكن معذورين في صلاتهم إلى بيت المقدس ما لم يصلهم الخبر بتحول القبلة إلى الكعبة، معذور في صلاته، معذور، غير أنه مصيب، اتبع الحجة الأولى هو معذور، هذا اتبع الحجة الجديدة، ذاك ما يدري بالحجة الجديدة، ما يدري، بعدين علم، فهو معذور. معذور مو معنى أنه ذاك مصيب وهذا مصيب. وأيضا استدلوا في قول رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ذول بني قريظة الذين هم خالفوا العهد مع النبي وساعدوا الكافرين في حربهم على النبي، فلما انتصر النبي في معركته بعد أن خانوا قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بالعجل روح البني قريظة طوقوهم، صلوا العصر هناك، يريد السرعة، بعضهم صار العصر وهو بالطريق، صلى بالطريق، قال الله يريد السرعة، مو ينهانا عن صلاة العصر في وقتها، وبعضهم ما صلوا العصر في الطريق، صلوها في بني قريظة. يقول لا، ما أنكر على أحدين، إذن هذا حق وهذا حق، في الحقيقة هو صلاة العصر أصلي وقتها دخل ويمتد إلى المغرب، وبعضهم صل النبي راد السرعة، ذولي صلوها بالوقت ولم يصلوا إلى بني قريظة، خالفوا النبي في 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 مقصوده وهو السرعة، ذولاك الذي صلوها في بني قريظة وافقوا النبي في مراده ومقصوده وهو السرعة. إذن النبي يقول صلاة العصر حلت، الأفضل صلوا هناك الآن، الأفضل اللي ذول طوقهم، ذول الذين هم من الكفار، من الكفار من اليهود الذين ساعدوا الأعداء لطوقهم، أنا أفضل، هذول صلوا بالطريق خالوا هو الأفضل، اللي صلوا في بين القرار جاءوا بالأفضل، هذا مو دليل على أنه إذا كل واحد منهم مصيب للحق، كل مجتهد مصيب، هنا أنا فين المصيب، خالفوا الأفضل ذول الذي صلوا في الطريق. على كل حال هذه أدلتهم كلها في معذورية المقلد لأي واحد من الصحابة، أصحابي كالنجوم معذورية، والمعذورية شيء والتصويب شيء آخر. طيب الآن إحنا نقول أن الشيعة الإمامية وكثير من أهل السنة قالوا بالتخطئة، يعني المجتهد قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. نحن عندنا يقين، وهذا اليقين مستدل عليه أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع الأحكام كلها لجميع أفعال المكلفين العالم بها، أفعالنا هو عالم بها، أفعالنا عالم بها، وأفعالنا حاضرة لديه، أفعالنا يعلم بها وحاضرة لديه. كل المكلفين من أول الخلق إلى آخر الخلق أفعالهم حاضرة لديه وعالم بها، حاضر. إذا شرعه خلص، يعني تشريع الله للشريعة الإسلامية يختلف عن هذه التشريعات الموجودة الآن في القوانين الحديثة. القوانين الحديثة ما يشرعون شيء مرة واحدة، بالتدريج يصير التشريع. أما تشريع الله شريعته لعباده مو شيء مرة واحدة، لأن أفعال العباد حاضرة لديه عالم بها، وإذا يشرع تشريعاته. غايته يتقدم حكم يتأخر حكم، هذا التقدم والتأخر هذا بالوصول مو بالتشريع. أي النقطة بيناها في مسألة العام والخاص، ليش الخاص نقول يخصص العام مو ما ينسب؟ إذا أجى الخاص بعد العام قلنا يخصص العام، إذا أجى العام بعد الخاص قلنا الخاص يخصص العام، ما ينسب. ليش؟ هاي التشريعات الموجودة الآن في المجالس النيابية، إذا حكم سووا بعدين جابوا حكم يخصصه، يقول نسخ ذلك العام، العام نسخ العام. إذا كان شيء خاص ثم جابوا عام قال نسخ الخاص. إيه نعم، لأن التشريع واحد متقدم وواحد متأخر. أما في الشريعة الإسلامية ماكو عندنا تشريع متقدم تشريع متأخر، المشرع هو الله الحاضر لديه أفعال العباد من أول خليقة إلى آخر خليقة، ويعلم من الذي يخترق بعد 60 سنة 100 سنة 200 سنة، ويعلم أعماله. علم، أي علم، أي علم مو معناه أنه يجبره على العمل، علم غير، أعلم، يعلم أفعال العباد وحاضر لديه أفعال العباد، فشرع الشريعة لهم شريعة مرة واحدة. إذن في مقام الثبوت غايته حكم يتقدم حكم يتأخر بحسب الوصول لا بحسب التشريع. طيب، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل كمبلغين لما شرعه في مقام الثبوت، أرسل الرسل حتى يوصلون هذا التشريع الذي شرعه في مرة واحد، يوصلون لنا هذا التشريع الذي شرعه في مقام الثبوت. فإذا وصل الحكم إلى المكلف يسمى وصل الحكم إلى مرحلة الفعلية والتنجز، تنجز الحكم على المكلفين. طيب، إذن ظن المجتهد المعتبر بالحكم الشرعي، الظن المعتبر بالحكم الشرعي أو علمه بالحكم الشرعي، لو ظن معتبر لو يعلم بالحكم الشرعي، هذا لا يتعدى أن يكون منجزا للحكم الشرعي، خلاص منجز، خلاص منجز. فالإمارات والطرق الشرعية لا تفيد أكثر من أن اعتبارها يكون بمنزلة العلم في ترتيب الآثار عليها، خلاص. العلم ماذا يفيد؟ لا يفيد أكثر من كوني كاشفا عن الواقع، يكشف عن الواقع عند العقلاء، العلم كاشف عن الواقع. طيب، فوائد الكشف هي التنجيز والتعذير، إذا حكم واجب تنجز عليك، إذا ماكو حكم أنت معذور، تنجيز وتعذير. أما الواقع، الواقع هو شيء واحد ما شرعه الله مرة واحدة، فهذا المجتهد إن علم بما شرعه الله أو ظن معتبرا بما شرعه الله، يعني ظن قام الدليل قامة الحجة عليه، يعني تنجز، يعني وصل الحكم إليه، وصل الحكم تنجز هذا. فالظن بالحكم مثل العلم، الظن بالحكم الظن المعتبر كالعلم، ظن أو علم بالحكم يعني انكشف الواقع. ما فائدة انكشاف الواقع؟ تمجيز وتعذير، ليس إلا.
إذا الواقع واحد ما يتبدل، أنا وصلت إلى أو ما وصلت إلى، أصبت أو ما أصبت. إذا أصبت الواقع
هو الحكم، هو ذاك الواقع.
إذا أخطأت الحكم هو الواقعي. لكن أنا معذور في خطأي، في الخطأ أنا معذور. إذن الحكم الشرعي مال الله الذي شرعه في مرحلة الثبوت مرة واحدة، لأن أفعال العباد حاضرة لديه وعالم بها، هاي قد نصلها نحن فنصيبها وقد لا نصيبها. إذا أصبناها أخوة الحمد لله أصبنا الحكم، إذا ما أصبنا إحنا معذورين خلاص. توجد هناك نصوص كثيرة أن الله يطلب منا الوصول إلى الحكم الواقعي، نسميه فعلية الحكم الواقعي، مطلوبية الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مطلوب. إذا أخطأ المجتهد ليس معنى ذلك أن الله أوجد حكما على ما ذهب إليه المجتهد المخطئ، أوجد حكما واقعيا يصير حكم ذاك للعالمين، هذا للجاهلين بالحكم يعني مصيب، يعني العالم بالحكم مصيب، الجاهل بالحكم هم مصيب. أوجد حكما الله على وفق ما أدى إليه رأي المجتهد المخطئ للحكم الواقعي، أوجد حكما. في شيء ماكو، حكم الله واحد، غير حكم الله حكم الشيطان. فتوجد روايات كثيرة ظاهرة في مطلوبية الحكم الواقعي في صورة عدم إصابته، مع هذا مطلوب الحكم الواقعي، لكن أنت ما أصبته، هو مطلوب منك الحكم، ما أصبته، أنت معذور. في صورة عدم الإصابة مطلوب منك الحكم الواقعي، مو مطلوب منك الحكم الذي ذهبت إليه ولم يكن مصيبا، لا هذا ما مطلوب، هذا يعذرك، المو مطلوب. التصويبيون ماذا يقولون؟ يقول الحكم الواقعي مطلوب، والحكم الذي جهلت بالحكم الواقعي ووصلت إليه أيضا مطلوب. الله أوجد لك حكم على وفق ما أدى إليه نظرك أيها المجتهد المخطئ، فذاك مطلوب، هذا هم مطلوب. صار عند الله حكم واقعي، حكم واقعي لمن أصابه، وحكم واقعي لمن أخطأ الحكم الواقعي الأول. أوجد الله حكما آخر على وفق ما أدى إليه، هذا معنى التصويب، وهذا لم يكن ظاهرا من النصوص. الحكم الواقعي واحد مطلوب لله، واحد هو فعلي، أصبت أنت هو واحد، أخطأت هو ذاك الحكم الله الواقعي. فتوجد هناك روايات تقول أن الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، وأن من أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية. الذي أخطأ حكم الله، مو الله سوى حكم على أوفق ما أخطأ به هذا المجتهد الثاني، ما خلى حكم، هذا حكم الشيطان، هذا مو حكم الله. أي في باب 4 من صفات القاضي حديث 7 حديث 8، وباب 5 من صفات القاضي حديث 6، كلها تقول الحكم حكمان، حكم الله حكم الشيطان، حكم الله واحد، أصبت أصبت، ما أصبت هذا مو حكم الله، هذا حكم الشيطان، لكن أنت معذور، هذا مو حكم الله. نعم، ليش سموه ظاهري؟ لأنه قد لا يصيب. اي لكن يعني أنت معذور في الوصول إليه إذا كان مخطئا، هذا معنى، مو الله خلى حكم ثاني وهو حكم واقعي في حقك في صورة خطائه، فأنت مصيب، أنت مصيب، هذا أنت مخطئ. وتوجد هناك روايات بل تتضمن تفسير ما ورد من اختلاف الأمة رحمة، يقولون اختلاف الأمة رحمة، مو اختلافهم في الأحكام الشرعية، مو اختلافهم في الأحكام الشرعية هذا رحمة، لا، الاختلاف في طلب العلم، وأن الدين واحد. اختلاف الأحكام الشرعية يعني عندنا أحكام بقدر المختلفين، لا لا، الدين واحد، الحكم واحد. ففسرت اختلاف أمتي رحمة باختلافهم في طلب العلم، وهو يعني معنى أن الحكم واحد، مو أن الحكم متعدد وكل مجتهد مصيب. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.